لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا قرب ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا عين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحثنا فيه على الاستعداد لأمر الآخرة، وفيه أيضا ينبهنا من الغفلة ويحذرنا من الركون إلى الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لطارئ الدنيا والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول إخوانك من أخيه ولا يدري أرضي عنه أنصفه. رواه البيهقي. العاقل الذكي هو الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويتهيأ للآخرة قبل فوات الأوان، لأن هذه الدنيا وما فيها للزوال. لذلك تأملوا أيها الأحبة بهذه العبارة العظيمة والتي فيها بين الشيخ رضي الله عنه قدر الطاعات وأهمية الحسنات، فقال: رضا الوالد خير من الدنيا وما فيها، إن أنت كسبت رضا الوالد كأن كل الدنيا صارت لك، كأن كل الدنيا صارت لك. الدنيا للزوال، أما رضا الوالدين فهو خير دائم ينفعك في الدنيا والآخرة. إذا لاحظوا، إن كان هذا العمل، إن كانت هذه الطاعة خير من الدنيا وما فيها. وهنا قد يسأل البعض، قد يتعجب أو قد يستغرب فيقول: كيف تقولون إن رضا الوالد خير من الدنيا وما فيها، والدنيا فيها الأنبياء وفيها الصلاة وفيها الإيمان وغير ذلك من الطاعات؟ فالجواب: لما قال خير من الدنيا وما فيها يعني من أمور الدنيا، لا يعني أن هذا أفضل من الأنبياء، ولا يعني أن هذا أفضل من الإيمان بالله ورسوله، لا. لكن لغة العرب واسعة، وهنا يعني تنبيه مهم أعيد العبارة وأنتم انتبهوا لها. قال رضي الله عنه: رضا الوالد خير من الدنيا وما فيها، إن أنت كسبت رضا الوالد كأن كل الدنيا صارت لك. الدنيا للزوال، أما رضا الوالدين فهو خير دائم ينفعك في الدنيا والآخرة. إذن لما قال خير من الدنيا وما فيها يعني وما فيها من أمور الدنيا. ثم أليس ورد في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا يبين أن هذا الكلام، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، يعني الأمور التي لا خير فيها، الأمور التي تسوق الإنسان إلى المهالك، إلى الشر والفساد، هذا المقصود. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. ثم انتبه ما قال: قال إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. لذلك يا إخواننا، هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله، هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوضة عند الله. فعلى أي شيء نضيع أنفاسنا لأجلها؟ ولأي شيء نضيع أوقاتنا وأعمارنا لأجلها؟ وهي لا تساوي جناح بعوضة. لو رأيت وعاء فيه مليار بعوضة هل كنت تتنافس عليها؟ بل تنفر منها. فإذا كان هذا للمليار بعوضة تهرب منها، إذا لماذا تنافس على شيء لا يساوي جناح بعوضة؟ وليس هذا فقط، بل بعض الناس يكفر، بعض الناس يكفر لأجل هذا الشيء الذي لا يساوي جناح بعوضة. بعض الناس يكفر، يفسق، يفجر لأجل هذا الشيء الذي لا يساوي جناح بعوضة. لا تساوي هذه الدنيا عند الله جناح بعوضة. فإذا أين العقلاء؟ أين الأذكياء؟ أين الفطناء؟ هم الذين طلقوها، هم الذين لم ينخدعوا بها، هم الذين لم ينفتنوا بها، هم الذين كانوا فيها كما قال الحسن البصري: الدنيا كالراحلة إن ركبتها حملتك، وإن ركبتك قتلتك. فالأذكياء هم الصنف الأول، يعني هم الذين استخدموها في الخير ولم يغرقوا فيها ولم يعصوا الله، لم يعصوا ربهم فيها لأجلها، لم يكفروا لأجلها. هؤلاء هم الأذكياء، لأن هذه الدنيا كما قلنا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذا ينبغي أن نأخذ فيها منها ما ينفعنا في القبر، أن نتزود منها بما ينفعنا في القبر، بما يفرحنا في الآخرة، أن نتزود فيها بما هو زاد لنا للآخرة قبل فوات الأوان. فهنيئا للإنسان الذي يشغل وقته بطاعة الله، يشغل وقته بما يرضي الله، يشغل وقته بما يعود عليه بالربح. أنت لو كنت تاجرا، لو كنت تتجر في بعض البضائع، ألست تعمل وتسهر وتسافر وتتعب لأجل الربح المادي المالي؟ فطلاب الآخرة يتعبون لأجل ربح الثواب، طلاب الآخرة يتعبون لأجل تحصيل الأجر، طلاب الآخرة يتعبون في جمع الحسنات، وهذا التعب هو الذي تعقبه الراحة، هذا التعب هو الذي تعقبه الراحة في القبر والآخرة. اسمعوا ماذا قال الشيخ حفظه الله، قال: التعب في الطاعة راحة، التعب في الطاعة راحة، لأنك إن تعبت في هذه الساعات القليلة والأيام القليلة وثبت على ذلك إلى الممات، ثبت على الإيمان والطاعات، ترتاح، ترتاح وتسعد في القبر وفي الآخرة في الجنة في دار السعادة الأبدية. إذن هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله. واسمعوا يا إخواننا، اسمعوا يا أحبابنا، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله والذي هو أعظم خلق الله كان يبيت طاويا من الجوع. رسول الله محمد كان يبيت طاويا من الجوع
وهو الذي جاءه جبريل وخيره بأن تجعل له بطحاء مكة ذهبا، فقال: لا يا جبريل، أجوع يوما وأشبع يوما. وما معنى وأشبع يوما؟ أي قدر الكفاية، ليس الشبع الذي نحن نعرفه، لا، ليس الشبع الذي نحن نعمله الذي نمتلئ به من الطعام والشراب إلى الحلق، هذا لا يفعله الأنبياء، هم ليسوا مثلنا، قلوبهم ليست متعلقة بحب الطعام والشراب، قلوبهم ليست متعلقة بحب المال والذهب وكنز وخزن المال، لا، ليسوا هكذا. هو قال صلى الله عليه وسلم: أجوع يوما، مع أنه كان صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي يأكل فيه لا يشبع فيه من خبز الشعير، لا يجد تمرا في بيته أحيانا، تمرا لا يجد شيئا في بيته يأكله، فيخرج ويمشي من الجوع. هذا رسول الله. نحن اليوم نخرج ونمشي من التخمة، نخرج ونمشي من كثرة الطعام، نخرج ونمشي من كثرة ما ندخل إلى بطوننا من الطعام والشراب. الأنبياء ليسوا هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، اسمعوا هذا الحديث، هو الذي قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وليس شيء يأكله ذو كبد، وليس لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه ابط بلال. الله أكبر. الرسول يقول: ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وليس لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه يستره. ابط بلال، شو يعني؟ لقيمات قليلة، شيء قليل، يمكن حبات تمر، لأن الشيء اللي بده يتغطى بابط بلال والشيء الذي يستره ابط بلال كم يكون قليلا؟ انت هلا لو جبت رغيف خبز حطيته تحت باطك ببين، معناته هالشيء اللي كان مع بلال قد ايه قليل. قال: الا شيء يواريه يستره يغطيه ابط بلال. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا اخواننا ويا احبابنا، لا بد لنا من ان نعرف حقيقة هذه الدنيا كي لا نضيع الواجبات لأجلها، كي لا ننغمس في المحرمات لأجلها، كي لا ينجر البعض إلى الكفر فيها لأجلها، لأن من الناس من كفر بالله لأجل هذه الدنيا، من الناس من كفر بالله لأجل هذه الدنيا. لذلك يا إخواننا، لا بد كما قلت وأن نملأ أوقاتنا بالنافع والمفيد، لا بد من أن نملأ أوقاتنا بما يرضي الله. واسمعوا لهذا الحديث، روى ابن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. شو يعني؟ يفوتون الانتفاع بصحتهم وبالفراغ الذي عندهم، يخسرون هذه النعمة، يتركونها، يضيعونها، يهملونها بدل أن يملؤوها بطاعة الله عز وجل. أنت الآن في صحتك، في قوتك، في عافيتك، لماذا تقصر في المحافظة على الصلوات جماعة في المسجد؟ أنت تعرف إذا تطهرت في بيتك، توضأت في بيتك، وخرجت إلى المسجد لأجل صلاة الجماعة، تعرف ماذا لك من الثواب والأجر؟ كانت خطواتك بكل خطوة لما ترفع قدما وتضع الأخرى يغفر لك خطيئة، ولما تأتي إلى المسجد وتصلي أو تنتظر الصلاة أو تبقى في المصليات، تعرف ماذا تقول الملائكة؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ومن الذي يدعو لك؟ ملائكة الله، ملائكة الرحمن هم الذين يدعون لك. الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. إذن لماذا نضيع هذا الأجر العظيم؟ لماذا نضيع هذا الخير العظيم؟ ثم في مجيئك إلى المسجد كم من فوائد، كم من خيرات. صلاة الجماعة يا إخواننا بتعرفوا تزيد على صلاة الفز بقديه؟ 25 درجة، وفي روايات 27 درجة. صلاة الجماعة تزيد، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الفرد يعني الواحد وحده 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. طيب ليش عم نروح الخير العظيم على حالنا؟ لماذا نفوت هذا الخير العظيم؟ ثم باعتكافك في المسجد كم لك من الأجر؟ ولما تلقى إخوانك فتسلم عليهم، هذا كله أجر عم بتجمع، كل حسنات. لما بتتبسم بوجه خيك المؤمن بنية حسنة لك أجر. قال عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. شو بكلفك جهد وتعب ووقت ومشقة انك تتبسم بوجه خيك المؤمن؟ ماذا يكلفك؟ لا شيء. طيب إن فعلت ذلك بنية حسنة، إنك تسر له قلبه، أن تخفف عنه، يكون لك أجر وثواب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق؟ شو يعني؟ بوجه منبسط إليه، هذا في أجر. طيب لما بتشوف خيك المسلم بتقول له السلام عليكم، 10 حسنات لك، 10 حسنات لك. شو يعني؟ انتبه، أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة إلى 10 أمثالها. طيب بهذه الكلمة السلام عليكم لك 10 حسنات، لو قلت له ورحمة الله 20 حسنة، لو قلت وبركاته 30 حسنة. طيب عد، جمع، احسب، كم حسنة، كم حسنة وحسنة تجمع في مجيئك إلى المسجد؟ لما بتخفف عن خيك المسلم، لما بتعتكف، لما بتصافح خيك المسلم. اسمعوا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من مسلمين يلتقيان فيتصافحان ثم يصليا عليه لم يفترقا إلا وقد غفر الله لهما حسنه ابن حجر في الأمالي. شو بتكلفك هيدي؟ شوف خيك المسلم سلم عليه تحط ايدك بايده بتصافحه ثم انت وهو كل منكما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهالحسن هيدي. الرسول يقول لم يفترقا الا وقد غفر الله لهما. طيب عد وجماع شو بيطلع حسنات لما انت قاعد بالمسجد ومعتكف ومناوي انتظار الصلاة الثانية بعدك بمصلاة الملائكة عم تدعيلك البركات عم تنزل الأنوار في المجلس الثواب الخير الأجر الرحمة ومجلس العلم كم فيه من أجر مجلس العلم روضة من رياض الجنة مجلس العلم تحفه الملائكة بأجنحتها مجلس العلم تتداعى إليه الملائكة يوجد ملائكة يسيحون في الأرض فإذا وجدوا مجلس علم تداعوا إليه حتى حث بعضهم بعضا فوق هذا المجلس حتى وصلوا إلى السماء. هذا مجلس العلم. وشو لك ثواب وأجر؟ ماذا لك من الثواب والأجر؟ قال عليه الصلاة والسلام لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة. يعني من صلاة السنة قد ايه بدك وقت وجهد وتعب وسهر لتصلي 100 ركعة طيب الألف ركعة قد ايه بدهم؟ طيب حضورك مجلس علم تحصيلك باب من أبواب العلم أفضل من صلاة 1000 ركعة من السنة أفضل من صلاة 1000 ركعة من صلاة السنة. طيب وهذا أيضا أضفه إلى ما ذكرنا من حسنات من وين بلشنا؟ قلنا لما بتطهر بيتك بتتوضأ يعني تتوضأ في بيتك. لما أنت بتقول لتتوضأ هذه النية فيها أجر ولما تباشر الوضوء هذا فيه أجر ولما تتوضأ وضوءا كاملا تعرف شو لك؟ اسمع الحديث. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ كما أمر يعني الوضوء الشرعي. شو يعني؟ يعني ما تصرف في الماء عم تتوضأ ما بتروح مي كثير إلى حد الإسراف وإلا فهذا مكروه. ساعتها هذا الوضوء لا يكون كاملا كما أمر الشرع. شو كمان؟ انتبه معي أن لا تتوضأ بماء مسروق. الله أكبر. ليش؟ في حدا يتوضأ بماء مسروق؟ بعض الناس يسرقون الماء من جيرانهم هذا موجود. طيب وشو كمان؟ اسمع وانتبه. وأن لا تنقص في غسل الوجه واليدين والرجلين عن التسليس بلا عذر وأن لا تزيد على ذلك. شو يعني؟ خلينا نشرح. أن لا تنقص في غسل الوجه واليدين والرجلين عن التسليس. شو يعني عن التسليس؟ يعني كل مرة كل واحد كل عضو تغسله ثلاث مرات. أن تغسل وجهك ثلاثا ثلاث مرات، أن تغسل يديك ثلاثا، أن تغسل رجليك ثلاثا. طيب ركز معي وانتبه منيح، إذا واحد غسل وجهه مرة بدون عذر، بدون عذر شو؟ مكروه. طيب لو واحد تاني غسل وجهه خمس مرات كمان مكروه. طيب إن غسل وجهه مرة لعذر ليس مكروها، شو يعني؟ كأن ضاق وقت الصلاة، لما بده يغسل ثلاث مرات يروح وقت الصلاة عليه. بس انتبه، بشرط انه هالمرة تعم مكان الفرض، واضح؟ يعني يصل الماء الى الحد الذي يجب غسله، يعني تغسل الواجب غسله في الوضوء بمرة واحدة، حصل ذلك وكان لعذر ليس مكروها. واضح المسألة؟ شو يعني؟ إذا أراد أن يغسل ثلاثا ينتهي وقت الصلاة، بده يصلي المغرب حيأذن العشاء، لو ثلث بروح وقت المغرب بيدخل العشاء، هذا له عذر يغسل مرة مرة، واضح؟ بس بشرط أن يوصل الماء إلى القدر الذي يجب غسله. ومثل شو العذر كمان؟ مثل شو؟ قلة الماء التي لا تكفي للتسليس. ومثل شو كمان العذر؟ المرض، المرض، كأن كان ينضر أو يلحقه أذى أو لا يقدر لا يستطيع، هذا له عذر، واضح؟ هذا إن نقص عن الثلاثة لعذر له ثواب، لعذر. طيب واحد إذا نقص عن الثلاثة بدون عذر، هل بيكون توضأ وضوء كامل شرعا؟ عمل ما فيه كراهة، عمل ما فيه كراهة. واحد غسل ايدتين واجرتين سبع مرات، لا، السنة قديه؟ ثلاثة. السنة أن يسلف، قام هو زاد، شو هذا؟ أساء، هذا أساء وقع في الكراهة، هذا أساء وقع في الكراهة. إذا شو معنى من توضأ كما أمر؟ يعني كما ورد في الشرع. طيب هلا مسح الأذنين ومسح الرأس هل كغسل الوجه واليدين والرجلين في التسليف؟ في كونه سنة، نعم هو سنة، لكن ليس فيه كراهة إن ترك التسليف كما في الوجه واليدين والرجلين، واضح؟ يعني أمر الوجه واليدين والرجلين أشد من مسح الرأس ثلاثا ومسح الأذنين الباطن والظاهر ثلاثا. طيب هون عندنا سؤال، لو واحد قال لك أنت عم بتقول لو نقص عن التسليف بدون عذر مكروه، طيب شو اللي ورد في الحديث؟ ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. شو معناته هذا الحديث؟ ما معناه؟ قال علماء البيان وقال الفقهاء هذا لبيان القدر الواجب ولبيان القدر الذي يصح به الوضوء، والبيان في وقت الحاجة واجب، فالناس يحتاجون للبيان في الأحكام الضرورية، فالرسول بيّن لهم أن من فعل ذلك صح وضوءه، واضح؟ فالرسول لم يكن هو على الدوام يغسل مرة مرة ومرتين مرتين، تلك المرة التي فعل فيها هذا للبيان، واضح؟ هذا معنى الحديث، فلا تعارض بين هذا وهذا، واضح؟ لا تعارض بين هذا وهذا، وإنما الذي فعله الرسول لبيان الجواز إنه مرتين بجوز يعمل مرتين وبصح، ومرة مرة يحصل به الواجب ويجوز. طيب انتبه معي، فعل الرسول هذا هل يقال عنه مكروه؟ لا لا، مش الرسول توضأ مرة ومرتين، يعني غسل مرة مرة وغسل مرتين مرتين، فعل الرسول هذا ليس مكروها. ليش؟ لأنه كان يبين الحكم لأمته، يعني في بيان الحكم في مقام التعليم، واضح؟ هذا للبيان، فلا يكون مكروها منه صلى الله عليه وسلم. مش بس ليس مكروها منه، بل له ثواب على ذلك، بل هو الرسول له ثواب على ذلك. إذا نرجع للحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر. شو يعني كما أمر؟ كما ورد في الشرع، يعني توضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى كما أمر، غفر له ما تقدم من ذنبه. الصغائر التي كان سبق له وعملها تمحى عنه، بل ورد في بعض الأحاديث إذا غسل وجهه نزلت المعاصي مع الماء، وإذا غسل يده نزلت الخطايا مع الماء، لكن لابد أن يكون الوضوء كما أمر الشرع، يعني وضوء كامل، أن يكون الوضوء كاملا كما أمر به الشرع كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انظر، لو حسبت كم حسنة مر معنا، ومع إضافة أن الحسنة الواحدة أقل ما تضاعف إليه إلى عشر أمثالها. ليش قلنا أقل ما تضاعف إليه؟ لأنها قد تضاعف إلى مئة ألف ضعف، قد تضاعف الحسنة الواحدة إلى مئة ألف ضعف. أليس الله يقول: والله يضاعف لمن يشاء؟ يعني الحسنة الواحدة قد تضاعف في كفة الحسنات حتى تصير كأمثال الجبال، والله يضاعف لمن يشاء. إذن ينبغي أن نملأ أوقاتنا بالنافع والمفيد، وكي تظهر بركة الوقت اجعل لكل وقت عملا، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والوقت أغلى من الذهب إن لم تغتنمه في الخير ذهب. الوقت أغلى من الذهب، مش ذهب، لأن الذهب لو ضاع منك، انسرق منك، راح منك، ترجع تشتغل بتصمد مصاري وتشتري ذهب. بس فيك تقول لي بكنوز الأرض بتقدر ترجع ساعة من عمرك؟ نفس راح عليك إن لم تغتنمه في الخير. فأيهما أغلى؟ أنفاسك، أوقاتك، وقتك أغلى من الذهب إن لم تغتنمه في الخير ذهب. الوقت كالذهب إن لم تغتنمه في الخير ذهب. والوقت قصير وهو يسير، عمر الإنسان قصير وهو يسير، لذلك ينبغي أن تقدم الأولى فالأولى، ينبغي أن تقدم الأولى فالأولى. نرجع إلى فائدة ثانية وردت في الحديث، مذكرين الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عم نقول عندك صحة وعافية، ليش ما بتستخدمها بطاعة الله قبل ما يجي وقت تصير عن نقالة، قبل ما يجي وقت يصير الواحد على الحمالة، يصير بده من يفوتوا على الخلاء، يصير بده من يتحملوا الأكل مثل السيرالاك وطعمين. الآن استخدم هذا البدن وهذه الصحة والعافية، استخدم ذلك في طاعة الله فيما يحبه الله ويرضاه. ومن الفوائد العظيمة التي ينبغي المحافظة عليها خدمة الدين والدعوة، واسمعوا هذه الفائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وأنت بملازمتك لشريعة رسول الله وبعملك بشريعة الرسول تكن أقرب إلى الرسول، ومن كان أتقى فهو إلى النبي أقرب. من كان أتقى، لأن الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن اقتدائك برسول الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشر الإيمان، تعليم العقيدة، وتحذير الناس من الكفر والمعاصي. وقد قال رسول الله، قال الله تعالى، اسمعوا هذا الحديث القدسي: يا دنيا من خدمني، يعني أطاعني، فاخدميه، ومن خدمك فأتعبيه. املأوا أوقاتكم بخدمة الدين والدفاع عنه، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.